الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم دينا سمحا، خفف عنهم ما يحتاجون فيه إلى التخفيف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الإسلام دين قائم على السماحة واليسرية، وهو وسط بين الغلو والجفاء في جميع شؤونه. ومن هذا الباب ما شرعه الله عز وجل للمسلمين عند الخوف، إذ أن الخوف إذا أصاب الإنسان جعله في قلق، وربما لم يتمكن أن يأتي بالعبادة على الوجه الذي شرع الله. ولما كان الصلاة شأنها عظيم ولا يجوز تركها بحال، شرع الله عز وجل صلاة الخوف، بل جاء في الحديث: فرض الله الصلاة في السفر ركعتين، وفي الحضر أربعة، وفي الخوف ركعة. بل إذا اشتد القتال فإنه يصلي يومئما، لا سيما فيما يسمى بصلاة المسايفة، حيث يلتحم الجيوش ويخشى فوات الوقت، فله أن يصلي على أي حال كان وإلى أي جهة كانت. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الصلاة أحاديث كثيرة، والأصل فيها قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وسبب ذلك أن المسلمين التقوا بالمشركين، فقال المشركون في صلاة الظهر: بعد صلاة الظهر لو هجمنا عليهم، فقال بعض المشركين: ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم. فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه الكفار، فصلى صلاة الخوف. ومما يدل على شرعيتها السنة وإجماع الصحابة رضي الله عليهم، فما زالوا يصلون صلاة الخوف حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية إلى أن صلاة الخوف منسوخة، واستدلوا بما جاء من الأحاديث، وقد تقدمت عن جابر وعلي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر يوم الخندق، وأخرها نسيانا، ومع ذلك احتج بعضهم على جواز تأخير الصلاة حتى تنتهي المعركة متى انتهت، ثم يصلي صلاته. واحتجوا أيضا بما صنعه المسلمون في فتح تستر، حيث أن الصحابة رضوان الله عليهم أخروا الصلاة حتى طلعت الشمس، إذ أن الفجر طلع وهم في وقت القتال والمسايفة. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الباب، سيذكر المصنف منها ثلاثة، وذكر منها مسلم جملة. قال النووي رحمه الله: ذكر مسلم رحمه الله في الباب أربع أحاديث، أحدها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهى بالمالكي، وهو جائز عند الشافعي، ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا، وقيل متفرقين وهو الصحيح. الثاني حديث ابن أبي حثمة بنحوه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم. وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم، وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم، وفي رواية سلم بهم جميعا. الحديث الثالث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة، وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقاموا، ثم تقدم وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود سجد الصف المقدم. وذكر في الركعة الثانية نحوه، وحديث ابن عباس نحو حديث جابر، لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر. وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس. الحديث الرابع حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكر أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل، وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إلا دليل لنسخه بهذه ست أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو، وجاء الآخر فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا فقام مقام أولئك، ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. بهذا أخذ أبو حنيفة. وقد روى أبو داود وغيره وجها آخر في صلاة الخوف، بحيث يبلغ مجموعها وجوها أخر في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها. وذكر ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواطن، والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها، وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه. قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهب وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، فقضت طائفة ركعة ركعة. اختلف العلماء في وقت فرض صلاة الخوف وهو في غزوة ذات الرقاع، إلا أن بعضهم زعم أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة الخندق، وقال بعضهم هي بعد غزوة الخندق. فمن قال هي قبل غزوة الخندق جعل تأخير الصلاة ناسخ لصلاة الخوف، من حيث أن يؤخر الإمام الصلاة حتى ينتهي من المعركة ثم يصلي. ومن قال بأن صلاة الخوف بعد غزوة الخندق جعل صلاة الخوف ناسخة لتأخير الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الخوف كانت في السنة الخامسة من الهجرة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، وغزوة الأحزاب كانت قبل ذلك. وفي الحديث فضيلة الجماعة ووجوبها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حتى في الخوف الشديد. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فيه دليل على أن الغالب في صلاة الخوف أن تصلى في حال الحرب وحال المسايفة ونحو ذلك، حتى وإن قدر أن المصلي يخاف من قفزة الأسد عليه أو نحو ذلك من الأمور في هذا الزمن، فله أن يصلي صلاة الخوف على الوجه الذي يرجو أن يصد فيه العدو. فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذا الحديث محمول على أن العدو لم يكن في جهة القبلة، العدو كان من الخلف، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعة، سجدوا قرأوا معه ثم ركعوا ثم سجدوا، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود الثاني انصرفوا ليحرسوا أصحابهم، وجاء الذين لم يصلوا بعد ولا ركعة، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الثانية قائما، فصلوا خلفه ركعة، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مسافر، كانت له ركعتان، ولأصحابه لكل واحد منهم ركعة، فصلت كل طائفة ركعة ركعة تمام الصلاة، لأن الصلاة مفروضة من الله عز وجل. وسيأتي أن بعض المواطن يكون العدو تجاه القبلة، وهذه من أسهل الهيئات، فإنها لا تحتاج إلى كثير كلفة، وإنما يسجد الصف المقدم والصف المؤخر يراقب، فإذا قام الصف المقدم سجد الصف المؤخر ثم قاموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي. قال عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وياه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وياه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. قال وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة. غزوة ذات الرقاع قيل أيضا في السنة السابعة، لكن النووي ذكر أنه في السنة الخامسة. بهذه الأحاديث تعلم فضيلة ووجوب حضور الجماعة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحفاظ على أصحابه. وفي الحديث فعل الأسباب الشرعية. لا يقول قائل: أنا مؤمن وسيدافع الله عني. نعم، سيدافع الله عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن جعل الله عز وجل أسبابا للمدافعة كالقيام، أخذ الأسباب. انظر كيف يقول الله عز وجل: وخذوا حذركم وأسلحتكم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم حتى وهو يصلي وسلاحه معه وهو منتبه للعدو حتى لا يأتيه عن غرة. وفيه أن صلاة الخوف اختلفت باختلاف مكان العدو، ربما يكون العدو من هذه الجهة وربما يكون من هذه الجهة. فإن كان العدو في جهة القبلة فحديث جابر هو المعمول به، إذ أن الجيش كله متجه إلى جهة العدو. وإذا كان العدو في الجهة الأخرى فيعمل بحديث سهل بن أبي حثمة وحديث ابن عمر، إلا إذا كان الوقت وقت مسايفة فإنه يصلي على أي حال يوم إيماء. وإذا أخروا الصلاة إلى انتهاء المعركة جاز ذلك وليس بحرام عليهم، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. لكن إذا أخذ الناس بهذه الرخصة وصلوا في خوفهم جاز ذلك. وفيه أن كثير من السلف أيضا صلى هذه الصلاة، حتى الحراس الذين يكونون على الأمراء وعلى غير ذلك ينبغي أن يصلوا صلاة الخوف ولا يتركوا الجماعة. إذا احتاجوا إلى أن يصلوا صلاة الخوف صلوا صلاة الخوف ولا يتركوا الجماعة. وإن كان غير مستطيع الصلاة وأخر الصلاة حتى يصلوا ثم يصلي في جماعة أخرى فهذا كله جائز. هذا كلام مختصر على هذه الأحاديث، وتطبيقها العملي أبلغ من تطبيقها النظري، لكن الله المستعان. وقد أقام شيخنا مقبل رحمه الله تعالى بعض طلاب العلم ونحن في دماج لما كنا في درس المستدرك حتى يطبقوا صلاة الخوف نظريا من أجل أن يعرف ذلك الطلاب. ومع ذلك لو ركز الطالب على الحديث وقرأه تاما كما ينبغي لفهم هذا الأمر. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.